بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. أليس من حق الفتاة أن تنعم بحياة زوجية سعيدة كما الشاب؟ أليس من حقها أن تختار شريك بيت الزوجية والذي ستعيش معه بقية أيام حياتها؟ فهل نحرمها من هذا الخيار أم ماذا؟ فمن هو الشخص المناسب للزواج إذن؟ وكيف تختاره الفتاة؟ ووفق أي شروط ومعايير؟ ما هو دور الأهل وأولياء الأمور في مجال اختيار الفتاة لزوجها؟ هل هو ترشيد وعقلنة خياراتها؟ أليست عاقلة بما فيه الكفاية؟ أم هو مصادرة لحريتها الشخصية في تحديد كيف ينبغي أن تكون صورة مستقبلها؟ لكن ألم نسمع عن فتيات لم يحسن الاختيار وفتحن على أنفسهن أبواب تعاستهن الزوجية بسبب تشغيل مروحة العاطفة والحب والوجدانيات بدل نفحات نسيم العقل؟ وما هو موقف الإسلام من كل ذلك؟ هذه الأسئلة يضاف إليها طبعا الباقة العطرة من أسئلتكم التي نشتاق لسماعها، هي موضوع حلقة هذه الليلة من برنامج أسرة سعادة تحت عنوان من أتزوج؟ سؤال تطرحه كل فتاة على نفسها، ونود أن نسمع مشاركتكم مشاهدين الأعزاء على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، ونذكركم ببريد البرنامج أسرتي@منار.tv.com.lb ونستقبل معنا سماحة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا فيك سماحة الشيخ. مولانا، بعض الأحيان قد يتقدم شاب لخطبة فتاة، ولكن الفتاة نفسها والأهل أحيانا قد يرفضوا بسبب أنه بيقولوا بعدها صغيرة في السن. بأي مرحلة عمرية ينبغي على الأهل أن يبدأوا بالاستعداد بالتفكير جديا بأن تكون هذه الفتاة مشروع زوجة وأم في المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة لقضية متى يبدأ بالتفكير بتزويج الفتاة أو تبدأ هي بالتفكير بقبول العريس على حسب المصطلح الدارج، هنا المسألة تتبع أمرين أساسيين. الأمر الأول هو عبارة عن الوصول إلى مرحلة يمكن أن يكون الوعي قد تشكل عند الفتاة وعند الشاب. يعني تشكل الوعي هو أمر أساس أشار إليه أهل البيت عليهم السلام في مسألة قبول العريس أو قبول الشاب الخاطب. ورد مثلا في بعض النصوص إشارة لطيفة إلى ذلك. سئل الإمام الصادق أو الإمام الكاظم على حسب الترديد في الرواية، قال له أحدهم: إنا نزوج صبياننا وهم صغار. فأجابه الإمام عليه السلام: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا. يعني حتى يتألفوا، حتى تكون ألفة بينهما، والألفة بينهما هي تابعة بشكل أساس حتى تستمر السعادة الزوجية لتشكل الوعي.
الألفة بين الزوج والزوجة.
الألفة بين الزوج والزوجة. لذلك هلأ تشكل الوعي، ما في واحد هلأ يجي يوضع سن معين له، هذا بيتبع نفس طبيعة الفتاة وذهنيتها والبيئة التي حولها إلى ما هنالك من أمور.
هل هذا الوعي يعني الذي يصطلح عليه في الفقه الرشد؟
لا، التشكل الوعي الرشد هو مرحلة قد تكون يعني متقدمة بالنسبة لتشكل الوعي، لأنه طبعا هذا اصطلاح الرشد. هلأ قديش بده يكون الرشد موجود في حالة الوعي، هذا تابع لطبيعة العلاقة بين الفتاة وبين الشاب. في البداية لابد أن يكون هناك وعي، لهو قد يعبر عنه بطبقة من طبقات الرشد. لأنه هلأ إذا بنحكي بالرشد، لأنه منفوت على اصطلاح قد يأخذنا إلى سن متقدمة، بينما الوعي قد يتشكل قبل ذلك، يعني قبل مرحلة الرشد الاصطلاحي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو يعني أن يكون المتقدم يحمل صفة أساسية أكدت عليها النصوص الدينية، هي صفة الكفاءة. نجد مثلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ثلاث لا تؤخرها. من ضمن الثلاث قال له: إذا حضرت الأيم، الأيم يعني العزباء، المرأة التي لا زوج لها، إذا حضرت الأيم، إذا وجدت لها كفؤا، إذا وجدت الأيام لها كفؤا أو وجد أهلها لها كفؤا. هلأ والأيام إذا وجدت لها كفؤا أو وجدت لها كفؤا، يعني حينما يتقدم الكفؤ، طبعا هي الكفؤ والكفؤ تلفظ بأكثر من لفظ، إذا تقدم الكفؤ للفتاة وكانت بحالة وعي، هنا يصبح الدخول في موضوع الزواج هو دخول طبيعي. هلأ الكفؤ من هو؟ يعني هنا نجد أن هناك ثلاث صفات أساسية عرف بها الكفؤ. الصفة الأساسية اللي هي العنوان العام للكفاءة يتعلق بالعنوان الديني والإيماني. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال له رجل من نزوج، وكأنه يتحدث عن طالبي بناته، فقال له الأكفاء، فقال يا رسول الله وما الأكفاء؟ فأجابه صلى الله عليه وآله المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
قبل أن أتوقف عند مفردة الإيمان وكونها مؤشر على الكفاءة، لفتني يعني السؤال للرسول من نزوج، والأهل يعني كانوا يهتمون في حياة الرسول بمن يزوجون بناتهم.
نعم.
الآن الأهل أيضا يعني قد تسأل بعض الفتيات أنه لماذا على الأهل أن يتدخلوا في حياتي وهذه حريتي الشخصية، فإذا كنت أنا مثلا متعلمة وأهلي أنا أختار، هل من حق أهلي أنه يتدخلوا ويمنعوني؟ أو مثلا
هلأ من الواضح عندنا أنه مسألة القبول، قبول من تقدم للزواج، لا يتعلق فقط بالأهل. صح أنه الأهل لا سيما الأب هو أساس على المستوى الفقهي لما تحدثت عنه في الحلقة السابقة من أنه يعني يحاول في رده وفي قبوله أن يشغل العقل أكثر من تشغيل العاطفة التي قد تكون غير موضوعية، يعني حتى يكون هناك مثل ما بيقولوا بالعامية ركلجة ما بين العاطفة وما بين العقل. يكون هلأ دور الأب هو التدخل العقلي. هلأ الفتاة بطبيعتها لسيما في سن مبكر تكون عاطفتها جارفة، وكما يقال الحب يعمي ويصم، يعني ما بتعود تشوف الصفات السلبية لمن تقدم. لذلك كان يسأل هذا السؤال. هلأ نحن عنا ناحية الشرعية، ناحية الشرعية يعني أول شيء لابد من موافقة الفتاة، بدون موافقتها أصلا لا يحصل عقد زواج. اثنان، في شيء أساس بالعقد يعني يلتفت إليه، أنه هي التي تقول زوجتك نفسي، مش هو يقول زوجتك، هي تقول، يعني المبادرة والإجاب لابد أن تكون منها، زوجتك نفسي على المهر، يعني حينما تقدم هي بهذا القول معنى المبادرة تكون منها. نعم، هلا
هنا لعله لتأكيد الإرادة
وحريتها. نعم، لتأكيد الإرادة، ولكن طبيعة المسألة أنه الشاب هو الذي يتقدم. هلا هذه الطبيعة لها إيجابية أيضا، يعني نحن كمان ما نلتفت لعنصر الممانعة، لأن عنصر الممانعة هو عنصر له جانب إيجابي لجاذبية الفتاة عمليا، لأنه الممانعة عند الفتاة من العناصر التي تكون في دائرة الإيجاب لناحية الجذب عمليا. ما فيك أنت تيجي كمان أنه المسألة العاطفية تفلتها عند الفتاة وتصبح هي التي تقدم. نعم، في حالات نجدها في تاريخ الإسلام حتى، والإسلام لا يمانع منها، وهذه الحالات تكون في من بلغنا حالة الرشد فعلا والوعي. يعني وارد نحن عنا أنه مرة بمجلس كبير قامت امرأة عزباء أيم وقالت لرسول الله زوجني يا رسول الله، أنه أنا بحاجة
مبادرة منها،
مبادرة منها، والنبي صلى الله عليه وآله عرض قضية الزواج وقام أحدهم وقال أنا أتزوجها، وزوجها النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذه المبادرة النبي صلى الله عليه وآله قد أمضاها ودخل فيها، ولكن هذا يبقى في المجتمع يعني بشكل عام يبقى هو الاستثناء عمليا، ويبقى الشاب هو الذي يطلب عادة. ولكن حينما يتقدم الشاب لهذا الطلب في يعني صفة أساسية في عنوان الكفاءة، هي الصفة الأساسية.
حتى نقف عند مفهوم الكفاءة ونشرحه بالتفصيل.
لا، بس بدي أشير لثلاث عناوين بالكفاءة نرجع منشرح، بس أنه الإيمان هو عنوان أساسي، وفي صفتين كعنوانين للكفاءة أوردهما الإمام الصادق عليه السلام حينما ورد أنه قال الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار. إيمان، عفة،
ويسار.
هول الثلاث عناوين هول ممكن أن تشرح هذه العناوين حينما نشرح الكفر.
في نفس السياق يعني سألنا الناس من تزوجون، سألنا بعض الآباء والأمهات والفتيات، وكانت الإجابة في هذا الاستصراح كالتالي.
يعني أنا بتمنى للشاب اللي بتقدم لبنتي يكون ابن عائلة ومؤمن أول شيء، ويحترم بنتي، وبعدين الأشياء المادية كلها ما حد يتفاهم عليها بعدين.
يعني أعطي نوع من الحرية لبنتي هي تختار، وساعتها إذا لقيت الشاب إدمي ما عندي مشكلة، يعني هي اللي بتختار بالأول لأنه هي حياتها.
أنه كان يصلي ويصوم وعنده مخاف من الله، وكان ما من حاله بس ما من أكثر ولا أقل.
أهم شيء يكون آدمي ويكون مأمن حاله،
ضروري يكون عنده بيت، يكون عنده يكون مأمن حاله، مش ضروري يكون غني يعني هالغلا، بس يكون على القليل مأمن حاله يعني مستقر، عرفتي كيف؟ مش إنه يكون هالغني الغني،
يكون أخلاقه عالية، ما يصير ماديا يعني وضعه المادي يكون يعني منيح، متعلم. بتهمني كمان العلم والثقافة كتير مهمين، يكون مثقف بالدرجة الأولى كمان.
أهم شيء يكون متعلم، عنده أخلاق، بيعرف يتعامل، يكون في انسجام بينه وبين مرته أكيد، ويكون كمان عنده بيت يعني مستقر، عنده استقرار، وكمان أهم شيء يكون عقلاتهم يعني تقريبا إنه بيفهموا مع بعض، بيعرف يتعاملوا مع بعض.
لأنه كل إنسان عنده طلب يختلف أو ذوق يختلف عن الآخر، عرفتي كيف؟ الأشياء الأساسية إنه بس تنظر له عن بعيد تنجذب له وتشعر باحترام بنفس الوقت، يعني يكون هيك عنده طلة محترمة وبتجذب الآخرين. إيه، والحسب والنسب كمان يعني هيدي عناصر أساسية بس مبطنة. الحسب والنسب للعائلة يعني الجذور كمان مهمة. هلا هيدي الأمور نسيوها اليوم بعصرنا، ما عاد عم يبحثوا عليها، عم يبحثوا على شيء سطحي.
ولنا يعني بالمقارنة لاحظت أنا أنه الأهل ركزوا على الآدمي وأخلاقه مؤمن، في حين أنه الفتيات قالوا يكون وضعه منيح، عنده بيت، ميسور الحال. هذا التفاوت من وجهة نظرك لماذا؟
على طبيعة الحال أنه بالنسبة للأهل كيف يفكرون، هذا الاستصراح ما بيعبر عن يعني القاعدة. يعني حتى الأهل هلا بيفكروا وبعتقد يمكن يكون يعني هذا موضع ظن، أنا عندي ظن شخصي يعني بيفكروا بالوضع المادي أكثر من الفتاة. يعني يمكن الصراح مجنح لميلة، بعتقدش إنه هي الميلة أو الجانب الذي يمثل الحالة الأكثر. بعتقد لا، العكس قد يكون هو الصحيح، حتى ما ناخده نموذج يحتذى به على المستوى العلمي، لأنه الصراح مش علمي بالنهاية.
صح.
على كل حال إنه بالنسبة للصفات اللي تفضلوا فيها، اللي هي ممكن إنه إذا أردنا أن نتحدث عنها وعن معياريتها نتحدث عنها تحت عنوان الكفاءة، اللي هي حاملة ثلاث مواضيع ما نحكي عنهم بشكل أساسي، اللي بتبلوروا حول مسألة الإيمان بالبداية إضافة إلى العفة واليسار. التدين الصفة الأولى التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، في بعض الروايات خلقه، يخطب فزوجوه. بشكل أساسي النبي صلى الله عليه وآله ركز على التدين، على الدين، لأنه الدين يمثل المرجعية الأساسية التي يحتكم إليها حتى لا يقع ظلم.
يعني أقل لعل شيء ضمانير داخلية أيضا،
أقل شيء أنه أنا عندي بنت أو الفتاة لما تفكر، أقل شيء بدي ضمانة ذاتية معيارية، لأنه خاصة بالمجتمعات حينما لا يحمي القانون من يحمي؟ يعني إذا ما كان فيه يعني شيء ذاتي نابع من نفس
ضمير أخلاقي يعني
مين بده يحمي عمليا؟ لذلك ورد أن أحدهم جاء لإمام الحسن عليه السلام يستشيره في تزويج ابنته، شو قال له الإمام؟ قال له زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، لأن التقوى تجعله أقل شيء في دائرة عدم الظلم. يعني الحد الأدنى إذا واحد بده يفكر بشكل منطقي انه الواحد ما يظلم الفتاة، ما يظلم الزوجة. من هون منلاحظ انه في نهي من النبي واهل البيت عليهم السلام، نهي عن تزويج الفاسق الخارج عن إطار التدين، لأن الذي يكون يعني فاسقا وخارجا عن إطار التدين لا سيما ببعض المسائل،
يعني الفاسق الذي لا يؤدي الصلاة والصيام والواجبات، هلا أم شو مفهوم
في
الفاسق؟
أول شيء في تعبير عام للفاسق، أنه النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال من زوج كريمته بفاسق، صار يقول جملة من الآثار، لا يصعد له عمل إلى السماء، لا يستجاب له دعاء. لا، لأنه الفاسق لما يفقد المرجعية الدينية وين الوازع الداخل اللي له حتى ما يظلم الزوجة؟ هو فقد المرجعية، هو يعصي الله سبحانه وتعالى، يعني الحركة الذاتية التي تقتضي منه العدالة فقدها بفسقها. الفسق هو عبارة عن يعني ارتكاب المعصية، ارتكاب معصية الله سبحانه وتعالى. بس بالتحديد في تأكيد على مسألة ما يخرج الرجل عن عقلانيته، اللي هو بالتحديد شرب الخمر. يعني مثلا ورد مثلا عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول شارب الخمر لا تزوجوه إذا خطب. يعني مثل هلأ بيشرب خمر، هلأ جو المخدرات جو صاير واسع بمجتمعنا، طب هذا اللي بيشرب خمر اللي بياخد مخدرات ماذا بيفقد مثل ما بقول الكنترول، يعني ما بيعود عنده
تحكم وسيطرة،
ما بيعود عنده سيطرة على تصرفاته. بيقولوا لواحد قالوا له من خيرك بين ثلاثة، لا بتشرب خمر وإما أن تزني والعياذ بالله وإما أن تقتل هذا الإنسان، فقال أنه أهون شيء شرب الخمر، فشرب الخمر فزنى وقتل. لأنه لما يشرب الخمر الواحد بيفقد السيطرة، طب لما يفقد السيطرة يعني عمليا هو قد خرج عما يشكل ضمانة في مسألة الزواج، لسيما أنه سيعيش يعني هو هي وهي في بيت واحد، يعني صح. ما في رقابة عليهم، لا رقابة من الأهل عادة ولا رقابة من القانون الخارجي، وهكذا لابد من ضمانة داخلية. هذه الضمانة الداخلية عبر عنها بشكل أساس بالتدين.
قبل الانتقال للصفات الأخرى نتوقف مع اتصال مع الأخ علي. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أول شيء بدي أهنيكم على هالبرنامج الحلو عن جد يعني، ومسي الشيخ أكرم بركات
الله عزيز إن شاء الله.
وأول شيء في عندي أنا موضوع بالنسبة، في عندنا نحن ظاهرة بالمجتمع هلأ عم نوجهها، نحن جماعة الأشخاص المكفوفين، يعني مثلا شخص مكفوف يتقدم لفتاة بيكون مع العلم أنه مأمن مثلا شغل وبيت، يعني كأنه ظاهرة الكفف أو أنه الشخص يعاني من إعاقة بصرية بتشكل حاجز للفتاة، كأنه مثلا بتخاف هذه الفتاة من هذه الظاهرة أو الحالة، ما بيطلعوا لا مثلا علمه ولا ثقافته ولا أخلاقه ولا دينه، يعني مثلا متى شافوه أنه مكفوف بيهربوا مثل ما بيقولوا منه. أنا بطلب من الشيخ فضيلة الشيخ أنه هكي قدمنا أو يعطينا شيء أحاديث مثلا بتشجع على زواج الأشخاص العاديين من الأشخاص المكفوفين، قديش فيها أجر، وبدون النظر لقصة مثلا عنده معه مصاري أو غني أو لا، إنه ما يخافوا يعني من الأشخاص المكفوفين، هن أشخاص عاديين بس هيد الإعاقة ما تمنعهم من الزواج، لأنه في ممكن مثلا أخت بتحب هذا الشخص المكفوف وقبلاني فيه وكل شيء، يجي الأهل يرفضوا هيدي الشغلة. يعني ما أنتوا راح هيدي الفتاة راح تعيش مع هذا الأخ ولا أهله، يعني بالنهاية يعني هذه مشكلة عم نواجهها نحن في هذا المجتمع، وبنتمنى أنه يلتقى.
أصبح واضح سؤالك ومطلبك أخ علي، شكرا لك على اتصالك. شكرا أخ علي. يعني أنه بعض الأحيان قد الإنسان يتمتع بمواصفات كمالية من العلم والتدين والأخلاق وما يصور الحال وبيشتغل، ولكن عنده إعاقة مثلا معينة فالأهل بيرفضوا.
طبعا شو موقف الإسلام مسألة الإعاقة مثل أن يكون الإنسان كفيفا؟ أصلا هذه الإعاقة لا تمنع من الزواج، يعني ولا تكون يعني مبررا يعني مقبولا شرعا كمانع من الزواج، أكيد هذا ليس كذلك. هلا بس هون بدي ألفت انه مع انه الدراسة الموضوعية لمسألة المتقدم للزواج وغض النظر عن مسألة انه هاي الإعاقة طالما انه هاي لا تعيق مسألة الزواج عمليا، بدي أشير انه مجتمعنا مش كله مجتمع ينظر لهذه المسألة بسلبية. يعني انا بعرف كثير من الحالات يعني تقدم شباب من الشباب اللي عندهم إعاقة من فتيات وصار في زواج، والزواج كان وما زال زواجا سعيدا ولم تكن الإعاقة مشكلة في الحياة الزوجية. يعني أنا بعرف يعني أصم منيح من جرح المقاومة مثلا، اللي عندهم إعاقة وتزوجوا بعد الإعاقة وهم يعيشون بسعادة عمليا، ولم تكن الإعاقة هي مصدر تعاسة زوجية، بالعكس الزوجة يعني هي إضافة للحب الذي ينشأ مع الحياة الزوجية وللتعاطي على أساس هاي العاطفة والحب. أيضا هي إذا أرادت ثواب الله سبحانه وتعالى هي بهذا العمل أيضا أكيد ستنال رضا الله سبحانه وتعالى وثوابا من الله سبحانه
يعني
وتعالى.
هو الأخ علي مولانا سأل أنه الزوجة يعني الفتاة قد تكون موافقة ولكن الأهل بيوقفوا مانع أو حجر عثرة في طريقها لأنه تقبلوا للزواج. هو سأل عن نصيحتك للأهل بهذا المجال
اللي قلت ما فيش جديد يعني.
طيب بالنسبة للكفاءة تحدثت عن عنصر الإيمان والعفة واليسار، شو المقصود من العفة؟
طبعا هون لما نحكي عن التدين، التدين لا إجي لموضوع العفة له بعض المؤشرات أشارت لها الروايات، وهون يعني منها نأتي إلى موضوع العفة. يعني منلاحظ نحن بعض الروايات في عطت مؤشر من مؤشرات التدين عبارة عن الأمانة، أن يكون أمينا. يعني مثلا لما نقرأ بهالحديث اللي ذكرته قبل قليل، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، إنه ليش التركيز على الأمانة؟ هلا نحن عنا معيارية أساسية النبي صلى الله عليه وآله طالما تحدث بها، وللأسف هي المعيارية التي لا يعمل بها الكثير من الناس. هلا قلوا له واحد شو معنى متدين؟ يمكن المتدين بيغضب بالشكل الإنسان إنه متدين بيصلي، متدين بيصوم، وبيغضب بالشكل إنه بربي دقنه كيف تعاطيه. يمكن بعد شوي مرة شفت أحد الرسامين هيك عم يرسم رسمة عن إنسان متدين إنه حطه عم يلبس خواتم إنه كأنه إنه هذا علامة التدين عمليا. عادة الناس بيقيموا المتدين من خلال بعض العبادات الخاصة
ولكن
ومن خلال
الناس
بعض
يعني
الشكل،
ما بتستطيع تقيم الإنسان إلا من خلال الظاهر.
لا بس في شيء ظاهر أيضا هو ظاهر اجتماعي أساسي النبي صلى الله عليه وآله طالما كان يتحدث عنه، حينما تحدث عن تقييم المؤمن الإنسان المتدين، لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل، عم بيصلوا صلاة الليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. ليه؟ لأنه العبادة صح أنه هي مطلوبة، أن واحد أن يكون عابدا وأن يكثر من عبادته، هذا أمر جيد، ولكن الوارد عندنا بشكل أساسي أن تكون العبادة عن بصيرة، لأنه العبادة إذا لم تكن عن بصيرة قد يتدخل الشيطان بأنه يخلي واحد كثير العبادة وكثير العبادة وكثير العبادة ويفوته بالحرام بالأمور الاجتماعية والأمور الثانية، بيكون أنه بيصلي وما بيترك المسجد بس بيكذب على الناس، بيصلي وبيضلوا بالمسجد وبيضلوا يحش كل سنة، بس بقصة الأمانة إذا كان تاجر مثلا بيخون الأمانة وما بيكون دقيق بالمعاملة التجارية وا 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 وا. النبي صلى الله عليه وآله بيقول معيار التدين الحقيقي هو المعيار بصدق التعامل، أنه ما بيكذب أمينا. لذلك مسألة الأمانة لما النبي صلى الله عليه وآله بيقول وأمانته، لأنه آخر شيء يا أخي أقل شيء الحياة الزوجية هي نوع من الحياة الاتحادية بين الزوج والزوجة من أنفسكم. طيب حياة اتحادية، بس إذا افترضنا ما نتنازل ما بناش قول اتحادية، ما بناش قول مثلا شراكة، لك أقل شيء الزوجة أمانة، أقل شيء يعني حد الأدنى الزوجة هي أمانة عند الزوج. طيب هل الأمانة إذا واحد ما بيحفظ الأمانة كيف بده يحفظها؟
لعله من هذا الجانب وصفت بعض الروايات المرأة بالقلادة كونها أمانة في عنق الرجل.
أنا عم بحكي أنا بالطرف الثاني، أنه انظر ما تتقلد أنه أنت قلادة لك. أنا عم بحكي عن مسألة الصفة بالنسبة للزوج المتقدم
أن يكون
للزوجة.
أمينا
بالعكس هو أن يكون أمينا، لأنه القلادة عم تحكي عن صفاته هي، هلأ أنا عم بحكي عن صفاته هو، عن صفات الزوج المتقدم الخاطب. فمسألة الأمانة منا لما نفوت مثلا مسألة الأمانة، الأمانة الواحد بيحافظ عليها، إذا كان بيحافظ عليها منلاحظ مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان قاعد مرة مع المسلمين عم يخبرهم عن خير الرجال وشر الرجال. بشو خبرهم عن خير الرجال؟ لما قال لهم عن خير الرجال صار يتحدث عن جملة واحد اثنين ثلاثة، وحدثهم عن شر الرجال قال لهم الملجئ عياله إلى غيره. الملجئ عياله إلى غيره
الإنسان
يعني الزوج اللي بيكون فعلا عنده حد أدنى من الأمانة ومن الاحترام ما بيخلي عائلته تروح تطلب من غيره. يعني افترضنا عنده مشكلة مادية هو يروح يحلها، يجي يتخلي عائلته روح تطلب من غيره، هيدا من شر الرجال.
انه مثلا مثل بيقول لمرته روح الديانيلي
مثلا. مثلا روح الديانيلي، روح اطلب من فلان الى اخره. هذا الانسان يعني يخدش بالصفة الاساسية انه هي امانة عندك بالقليل، لانه عادة الامانة الواحد بيحافظ عليها، الامانة الواحد ما بيخليها عرضة امام الاخرين. من هون نحن ندخل لموضوع العفة اللي سألت عنه، انه وارد نحن عنا انه الكفؤ ان يكون عفيفا، لانه طبيعة العفيف تكون عفته في نفسه وفي زوجته. لانه اذا واحد راح صار يلجئ زوجته الى غيره، هذا خلاف العفة. ما العفيف هو بيكون عنده نوع من الصمود والصبر والمقاومة تجاه الاخرين.
طيب هنا قبل ما نتابع معنا الاتصال من الاخت مريم. الو
الو
الو، السلام عليكم.
الو، عليكم السلام.
مين معنا بس؟ فاطمة.
فاطمة
اتفضل يا اخت فاطمة.
ايوه بدي اسأل الشيخ بس لو سمحت.
اتفضل.
بس بدي اسألك بالنسبة اذا للزواج، اذا واحد بده ياخد اذا واحد يتقدم لشخص وبدها تعمل خيرة، هل فينا ناخد فيها الخيرة اذا كانت اي او لا؟
يعني عم تسأل عن الخيرة في الزواج؟
اي نعم.
شكرا
لك. بس لو سمحت سؤال ثاني.
اتفضل.
كمان بالنسبة إذا 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 وحدة تقدم لشخص وعرفت بعدين إنه هو بيصلي أوكي وكل شيء، بس بيجلس مع أصدقاء، يعني في عندهم مثلا في مشروب على الطاولة أو شيء، شو الحكم يعني؟ بس لو سمحت.
واضح سؤالك، شكرا لاتصالك أخت فاطمة. معنا الأخت أم مريم. ألو.
ألو.
السلام عليكم.
السلام
تفضل.
عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
بدي احكي مع لو سمحت، بدي اسال الشيخ اكرم بركيف. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا انا بدي اطلب منك انك تحط الاهل، يعني دائما مثلا بيتقدم لفتاه شاب مؤمن طاهر دين متعلم فهمين مثقف ادبيا اخلاقيا من شبابنا من اولادنا، واعني من اولادنا يعني ما اقول اولادنا، بيقوموا بيطلبوا منهم مهر كبير، وين السيارة، وين البيت، وين الفيلا، شو معه تليفون، شو سيارته، اي موديل طالع، اي كذا، يعني هذه دائما نحن نسوان. انا من هاللي بصلي بالقائم وبتسمعهم يوميا، طب شو متقدم لنا هذا، وين سيارته، شو ماركة سيارته، باي بناية ساكن، باي شقة، باي حي، كيف هذا بده يتقدم لبنتنا؟ طيب وين العلم، وين الدين، وين الرسول من تقدم لك خلق وخلقكم فزوجون، بيكون عنده آداب أخلاق عالية.
يعني أختي مريم سؤالك عن أنه الناس أصبحت تسأل عن الظواهر والقشريات والأمور المالية وما بتسأل عن المضمون الروحي.
أبداً أخ، أنا يعني أبداً بيسألوا عن المال عن الجاه، طب ما في القيم الأخلاق المبادئ، يعني اللي عنده أخلاق عالية وقيم عالية هيدا بيزوجه بنته.
يعني أصبح السؤال واضح صار أم مريم، شكرا لاتصال. مولانا بالنسبة للخيرة في الزواج قبل ما نتابع عن الصفات، يعني كثير ما أحيانا بيختاروا بالزواج وفي غير الزواج.
بالنسبة لموضوع الخيرة، أول شيء الخيرة اللي عندنا واردة هي الخيرة عند الحيرة. أما إذا تقدم شاب للزواج، مفروض بالبداية أن تكون هناك دراسة عقلائية موضوعية لموضوع هذا الشاب المتقدم، ومن خلال هذه الدراسة يقرر. لأنه واحد أول شيء بده يعمل دراسة عقلائية، طيب يجي بيدرس الأمر بشكل جيد، يمكن الدراسة تقول نعم نتيجتها أو تقول لا، ساعتها بدها خيرة. يعني المفروض الواحد قبل ما يعني يجي لموضوع الخيرة تم الدراسة الاستشارة، لأنه بده يستشير، بده يسأل عن صفاته. الحلقة السابقة تحدثت عن صفات الشاب، بعد هذه الدراسة بياخد الخلاصة والنتيجة. هلأ مرات أنه الشخص بيبقى بعد الدراسة محتار نتيجة بعض الأمور الغامضة عنده، هلأ إذا بقي محتارا هون بيجي موضوع الخيرة، لأن الخيرة عند الحيرة. بس هون كمان مسألة الخيرة مش أنه واحد افترضنا إذا هو بده يستخير مثلا، بيروح بيتقدم لفتاة بيحكي معها وبيحكي مع أهلها، وبعد شوي بيتفقوا على كتير من الأمور، آخر شيء بيقولوا بدي أعمل خيرة. شو فتاة يعني البنات العالم هيك، يعني جو واحد آخر شيء يفوت آخر بيعمل خيرة؟ إذا افترضنا هو حاط براسه افترضنا بدي أعمل خيرة نتيجة حيرة، لك هاي بيعملها قبل ما يحكي، يعمل يعملها إذا كان محتار قبل ما يحكي نتيجة الدراسة عن بعيد، لأنه آخر شيء الناس عندهم كراماتهم، إنه يجي واحد يفوت على الموضوع ويضله والناس يحكوا فيه، وآخر شيء هلا فكرت إنك تعمل خيرة. ثم إنه عندنا موضوع أيضا، يعني موضوع ممكن أن يعني يلجأ إليه بالنسبة للراحة النفسية بالنسبة لما يريده الله سبحانه وتعالى والأفضل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه واحد مرات بيخاف يعمل خير، مرات واحد بيكون محتار يعني، ومع احتياره يخاف أن يستخير. ممكن واحد يصلي ركعتين
تطلع معاكسة لرغبته مثلا،
يصلي ركعتين قربة الله تعالى، وآخر شيء يدعو يا رب هذا الأمر بين يديك، إذا كان في خير بالنسبة له يسره، إذا ما كان في خير أنت وقفه ويقدم على هذا الأمر. هذه وردة عندنا بعض الروايات بتريح يعني على مستوى المسار.
نتوقف مع فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا. تحدثنا عن صفة التدين مولانا قبل الفاصل، ولكن البعض قد يسأل أنه نزوج مثلا بنتنا من شاب متدين ومشهود له بالتدين، ولكن عندما بتذهب إلى بيت الزوجية وبتصير ببيته بصير عنده سوء خلق في التعامل معها، قد يضربها قد يأذيها بالكلام، فشو الرابط بين التدين وحسن الخلق؟
طبعا أول شيء حسن الخلق وارد بصفات الأساسية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله كصفات للمتقدم للزواج. ورد أنه سئل أحد أهل البيت عليهم السلام: إن لي ذا قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء، فقال: لا تزوجه إن كان سيء الخلق. والنبي صلى الله عليه وآله بالحديث المشهور: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. يعني مسألة حسن الخلق، طبعا حسن الخلق مسألة معيارية أساسية. قبل شوية كنت عم بحكي عن المعاملة مع الآخر، الكذب، الأمانة كمعيار أساسي لتدين الإنسان. طيب نحن إذا ملاحظ مثلا الخلق، مرة واحد قاله للنبي صلى الله عليه وآله، سأله ما الإسلام؟ قال له حسن الخلق. الرواية لطيفة، والظاهر هو الشخص اللي عم يسأله كمان عنده بعض المهارات، لأنه سأله ما الإسلام؟ قال له حسن الخلق. هو نفس الشخص ذهب إلى يمين النبي، قال له ما الإسلام؟ قال له حسن الخلق. ذهب إلى يساري، قال له ما الإسلام؟ قال له حسن الخلق. ذهب إلى ناحية الوراء، قال له ما الإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أما تفقه الدين؟ هو أن لا تغضب. هو عم يحكي عن حسن الخلق، بس حسن الخلق بشكل أساسي في عنصر،
كان عم يستفز الرسول صلى الله عليه وسلم.
هو بده يفهم بالضبط أن حسن الخلق، هلا فهم المعنى كمفهوم، بس بده يفوت على حسن الخلق كمفردة أساسية تخل بحسن الخلق. قال له أن لا تغضب. الغضب، هلا نحن بنلاحظ نحن بالحياة الزوجية شو المشاكل الأساسية؟ إذا واحد يحكي بالمشاكل الأساسية، من ضمنها مسألة الغضب، إنه بصير في مشكلة لو كان الزوج رايق أو هي رايقة الأمور تنحل، بس لما يصير في غضب بصير في انفعال، قوة العقل بتضعف، قوة الغضب هي اللي بتتجيش، فبصير في تطور بالمشكلة. لما يكون واحد عنده حسن خلق، هذا بيعمل ضبط، بيعمل سيطرة على وضع الزواج وبتمر الأمور. لذلك ورد النبي صلى الله عليه وآله كان يشدد على عنصر حسن الخلق: أحسنكم أحسنكم خلقا مع عياله. طب وأنا خلق أحسنكم خلقا مع عياله.
حسن الخلق أليس متضمن مثلا في الدين، دينه هو خلقه؟ يعني
عملك بعدني عم أقول، واحد سأله للنبي ما الدين ما الإسلام، قال له حسن الخلق. يعني ليه نحن مثلا في هيك نص لطيف جدا بيقول النص: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيمة درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. يعني تصور واحد ما قالوش خلق كتير على الصوم، ما قالو خلق كتير على المستحبات وعلى صلاة الليل وعلى بعض النوافل، بس عنده حسن خلق، بيجي يوم القيامة مع أنه ضعيف العبادة، الله سبحانه وتعالى يعطيه الشرف والمنزل العظيمة في الآخرة نتيجة حسن الخلق. وحسن الخلق يوم القيامة، إذا واحد بيحكي شو يعني مكون التدين، يعني ما مكون التدين هو اللي بلاقي آخر شيء الواحد بالآخرة، بيجي على الآخرة إن أثقل ما يوضع في الميزان هو حسن الخلق. حسن الخلق مسألة أساسية. لذلك منلاحظ نحن بالروايات إنه قصة الاختبار، يعني إذا الفتاة بدها تختبر المتقدم للزواج بأخلاقه، أو الأهل إذا بده يختبره، عطت الروايات بعض المؤشرات. من ضمن المؤشرات البر بالوالدين، بالبر بالوالدين من مؤشرات حسن الخلق،
أن يكون الشاب يعني بار بوالديه.
ألا أخبركم بخيار رجالكم، هاي الرواية اللي قبل شوي أشرت لها، النبي صلى الله عليه وآله كان يخبرهم بخيار الرجال وشر الرجال. ألا أخبركم بخيار رجالكم البر بالوالديه، البر بوالديه، لأنه البار بوالديه نفس البر يعبر عن حسن الخلق الذي هو طبيعة وليس تطبعا، بما أنه طبيعة هذه الطبيعة تنسحب إلى الحياة الزوجية.
يعني أم مريم سألت عن أنه بعض الأسر والعائلات الآن لما بتقدم شاب بيطلبوا مهر كبير، سيارة، بيت إلى آخره، ليس من حق الأهل انه يأمنوا على الفتاة ويتطلبوا هالمتطلبات اللي هي احتياجات مادية للحياة الزوجية؟ يعني واذا قرناها بقول الرواية التي قرأتها مولانا وعنده يسار، أليس المقصود من اليسار انه يكون مأمن حاله؟
نحن اول شيء اذا واحد بده يدخل الموضوع بشكل منطقي وبشكل اخلاقي وبشكل ايماني، طيب في عنا تعبير اسمه اليسار، بس شو اليسار عمليا؟ اليسار اذا بده يكون العريس المتقدم عنده يسار، اليسار هو من اليسر، انه امره ميسر، ما في عقد في زواجه. ما اذا كان صفة اليسار هي صفة حسنة وجميلة، فالمفروض هي الفتاة تكون عندها يسار واهلها يكون عندها يسار، يعني يسر الامر. يعني اليسار وتيسير الامر، انه مش معقد، في امور مش معقدة،
يعني مش مقصود من اليسار الاوضاع المادية فقط،
في امور اليسار. وان كان هلا اول ما يجي على الذهن بيجي اليسار يعني وفرة المال، بس كلمة اليسار جاي من اليسر، يعني أموره ميسرة، يعني أموره مش ضروري هو الواحد إنه اللي بيكون عنده يسار يعني بيكون عنده مال كثير، مش هيك، مش دائما هيك، اليسار من اليسر. هلا نحن حتى بالنسبة للأهل، إن من يمن المرأة، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها، تيسير يسره، ما هو بده يكون عنده يسار،
يعني
بده يكون عنده
حجر عفر عنده أو عقبات يسار.
هلا من ضمنها بيجي افترضنا مثل ما عم تحكي الحجة الكريمة مريم، وأنا بنوه على المداخلة اللي قالتها، لأنه مداخلة يعني بتحل جملة من الأمور، إنه طب القرآن الكريم بيقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، والله واسع عليم. القرآن الكريم بشكل واضح بيقول انه زوجه الايام من الايام، الايام هي العزباء، انه زوجوهم بيكون فقير محتاج، الله سبحانه وتعالى بيسر وضعه. لانه كمان نحن ما نفوت يعني بشكل كمان بمفهوم المرزوق، مفهوم الغني، مفهوم المتمول. ما واحد بيعرف هلا كيف واحد بيعيش بحياته مرزوق. المرزوق مش هو اللي معه مال كثير، قد يكون واحد ما معه مال، معه مال قليل بيكون مرزوق، قد يكون واحد معه مال كثير ومنه مرزوق.
يعني الرزق لا يرادف الغنى او المال،
الرزق حتى بشكل موضوعي، وهذا ما نفهمه نحن من النصوص الدينية، الرزق هو ما تستفيده من المال وليس هو كثرة المال. قد يكون عندك مال قليل تستفيد منه تكون مرزوقا في هذا المال، وقد يكون عندك مال كثير لا تستفيد منه. يعني مرة في قصة هيك لطيفة بيحكوها بقصة الرزق، انه مرة في واحد بيقوله كان بحب يسرق بس اصدقائه، سراق يعني، بس سراق خاص، ما بحب يفوت على بيت ما بيعرفه. فمرة فات على بيت صديقه بده يسرقه، وزوجته كانت حامل بشهرها وصرخت صرخة الولادة، تخبى هو، اجوا الجيران وصارت قصة الولادة، هو لما تخبى على تكديس الحرمات مثل ما بيقولوا نام، فرأى في منامه انه زوجة صديقه عم تولد. اجوا الملائكة قالوا الاول للولد، قالوا له انزل، قال له ما بنزل، انزل ما بنزل، ليش ما بدك تنزل؟ قال له ما بنزل حتى اعرف قديش الله اعطاني بهالدنيا. قالوا له تومان، هي القصة بإيران صارت، قالوا له تومان، قال له ما بنزل، تومانين ما بنزل، ثلاثة ما بنزل، أربعة ما بنزل، خمسة ما بنزل، ضربوه نزلوا غصبا عنه. الثاني هو توأم، كانوا التوأم، قالوا له انزل، قال له أنا مثل خي ما بنزل حتى أعرف قديش الله أعطاني بهالدنيا. قالوا له ربع تومان ما بنزل، نص تومان ما بنزل، نزلوا على نص تومان. هلا بيقولوا هذا آمن النوم شوي، صار عنده خربطة لأنه قصة أنه أحسن ما ينفضح، وترك القرية عشرات السنين، ثم رجع بعد عشرات السنين إلى بيت صديقي، فتحت له زوجته، وينه فلان؟ قالت له معطاك عمره توفى، شو عندكم أولاد؟ قالت له وين رحت أنت؟ ما جاني توأم، أنا بجاني توأم، وكيف أوضاعهم؟ قالت له في واحد عنده محل خضرة فقير، واحد غني يعني صعب تشوفه يعني. راح عند الفقير، فقير عنده محل خضرة، قال له أنا صديق بيك فلان، أهلا وسهلا، بي كان يحدثنا عنك، عزموا على العشاء، فقير معطر قعد هو زوجته، قديش طلعنا؟ طلعوا مطلعين خمس توامين، يعني صارفين ومطلعين وصارفين خمس توامين. قال لك الظاهر هذا المنام بالقلب مش ظابط، هذا مفروض نص تومان يطلع. قال له وين خيك؟ قال له خي صعب تشوفه، عنده يعني بده موعد وعنده قصر وبدري شو، مهم قدري يشوفه. كمان عزموا على العشاء، حط له هلا سفرة من أول القصر لآخر القصر، قعد ما كان يقعد معه. قال له تفضل. قال له كيف بدي يعني اتعشى لوحدي شو انت بلا احترام، اني صديق بيك، واذا كان معك مصاري، اذا صار معك مال اني صديق، انت مش محترم. قال له مش قصة احترام، انا عندي مشكلة. ما كان يقبل معه. اخر شيء قال له لك شو المشكلة، رن على الجرس، اجى الخادم قال له جيب لي طعامي المخصوص. فأتى له بماء فيه سلاطعين بحر. قال له اني معي مرض، الطبيب منعني ان اتناول الا ماء غلي بالسلاطعين. فطلع هيك قال لك هيدا هو صاحب النص تمام، مش هيداك المرزوق اللي بدك تحكي منه المرزوق اكتر، هذا الخضرجي المرزوق اكتر. هلا واحد بده يزوج بنته، يا ما صار في قصص بحياتنا بنعرفها نحن اجتماعيا، انه اخر شيء انه ما زوجوه لانه معوش مصاري، اخر شيء اللي الفقير بعيش الحياة الاحسن واللي بيسعد فيها اكثر واللي فيها رزق اكثر، والغني بعيش حالة شقاء مرات. لذلك منيح الواحد يفوت بقضية الزواج بخلفية دينية يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى. الإمام رضي عليه السلام كان يقول إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته. قال الله تعالى وقرأ الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
طبعا هناك جملة صفات أخرى منها القرابة وغيرها سنتحدث عنها، ولكن بعمل اتصال من الأخ أبو حسين. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام. مولانا في سؤالي، أنا بالنسبة عندي بنتي بألمانيا متزوجة عندها ولدين، زوجها عم بيعرض علي مسألة إنه بيعمل وراء طلاق بضمن المكتب بقلب ألمانيا، والباب عندهم باب يعني بيقسموه بالنص، والطلاق هيدا إذا بس يتم هي بيطلع لها معاش والولاد له معاش والزوج له معاش، هيدا بحال
يعني طلاق صوري على الورق
وراء بقلب المكتب الطلاق عندهم هن بألمانيا. فشو الموضوع وهالميل هيدا، هل هو شرعي وهل الطلاق حيكون صحيح او يعني في
اشكاليات؟ شكرا يعني لاتصالك ابو حسين. شكرا لاتصالك ابو حسين. معنا الاخ حسن.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي بس اسال سمحت الشيخ.
اتفضل حسن.
بس اذا كانت يعني البنت بدها للشاب وطلب انه يكتب الكتاب انه عادي ومش الحال، بس رجعت مرت عمه بعد كتب الكتاب انه اضطرت بدها تطلقه وقامت فقير، انه الفقر وهو بيته مثلا منطقة شعبية وما فيها، فحمل حاله واخذ البنت وفال برضاها، هي برضا البنت وكل شيء. هون يعني شو في معالجة طريقة للانسان يرجع يصلح اللي صار، يعني الشاب انه يرجع يصلح اللي صار بينه وبين مرت عمه، هل هيدا الشيء حرام مع الله سبحانه وتعالى اذا كانت البنت بدها اياه للشاب؟ سلم ديك.
شكرا لك واتصالك اخ حسن. يعني بالنسبه للسؤال الاول، الطلاق الصوري او على الورق لحتى
هون
يستفيدوا،
بدي احكي نقطتين. النقطه الاولى يعني على المستوى الاخلاقي قد يكون من المعيب يعني التفكير حتى بانفصال ورقي من اجل المال، يعني حتى التفكير انه بيعملوا وراء بينفصلوا بشكل ظاهري من اجل المال
استفادة المادية،
يعني هذا على المستوى الاخلاقي فيها نظر المسألة، قد تكون يعني معيب انه يفكروا هيك حتى لو كانت ظاهرية، يعني للشخص اللي بيحب الثاني وبيوده يعني ما بيقبل حتى على مستوى الظاهر انه يسجل عليه هكذا شيء. اثنان، بالنسبة لمسألة الاموال، سمحت الامام الخامنئي الله يحفظه بيقول انه الجهة تملك والدولة تملك. هلا هني بألمانيا او اي دولة، سواء كانت الدولة اسلامية او غير اسلامية، بغض النظر عن نوعية الدولة، هاي الدولة مالها محترم ولا يجوز اخذ المال منها الا ضمن القوانين التي وضعتها هي، فاذا كان ما يجري هو خلاف القانون الذي وضعته لا يجوز اخذ هذا المال، واخذ هذا المال هو اخذ بغير حق، فلا يجوز أخذ المال طالما هو يخالف قانون الدولة.
بالنسبة للأخ حسن، يعني أنه كان كتب كتابه، بعد ما كتب كتابه أنه صارت مرت عمه تقول أنه فقير ومعاش بدي، فأخذ الفتاة ورحل، فعم بيسأل بحق اللي وشو كيف ممكن تنحل القضية.
متزوجها عقد عليها عقد زواج، إذا عقد عليها عقد الزواج هي زوجته عمليا، يعني من ناحية الشرعية في أخذها، يعني هون ما بينظر هلا بالمنظار الشرعي انه هل يجوز له ان ياخذها، مش خطيفه هاي، هو متزوجها وعقد عليها كل ما هناك عمل لها عمليا،
هو عم يسال عن حل الاجتماعي،
ولكن على مستوى الاجتماعي يعني مفروض هو انه يعمل بعض الخطوات لاقناع يعني ام زوجته، لانه اخر شيء دي ام، يعني هي لما تنطلق انه بدها اياه يكون عنده نوع من المعيشة الخاصة بحسبها. يعني هلا هي عم تنظر لسعادة ابنتها عمليا، يعني خلفيتها مش خلفية، حتى لو كانت خلفية خاطئة ولكنها ليست بخلفية والعياذ بالله خبيثة، أو بخلفية فيها في دائرة السلب، مش الخلفية المشكلة. نفس المسلك أنه قد يكون في خطأ بالنسبة لنظرتها، مفروض هو يصحح نظرتها، لأنه آخر شيء يعيش واحد كمان مع زوجته وهي في مشكلة بينها وبين أمها، كمان حتى تمشي الحياة الزوجية بده يلتفت لمسألة العقوق، أنه زوجته آخر شيء أمها ربتها إلى حق عليها، ما يكون في مشكلة بينها وبينها، بتضل على حالة وئام ووصال بيناتهم، حتى لو أدى ذلك إلى تنازل منه، تنازل مش معنى طلقة طبعا، يعني تنازل أنه هو يروح لعندها ويسيرها، نعم هذا الشيء محبب وأنا بدعو له حتى تنحل المشكلة.
يعني أخت زينب تسأل مولانا أنه اللي تفضلت فيه من وافق عليه ومهم جدا، ولكن كيف الطريق للاختبار هذا الشاب ومعرفة صفاته؟ ليس الجلوس معه هو الطريق لاكتشاف صفاته، فهل سؤالها، فهل يجوز أنه الفتاة تجلس مع الشاب قبل ما يتقدم لها للزواج من دون علم أهلها لتتعرف عليه بمكان عام؟
أنا أول شيء ما بنصح أي فتاة لما بده يتقدم لزوج شاب ليحكي معها أنه تفتح مجال للقاءات الخاصة بغض النظر عن أهلها. يعني بنصح أنه مفروض يكون الفتاة على علاقة شفافة بأهلها، وهون دور الأهل، يعني الأم والبي، يعني الأم والبي مفروض بتربية الأبناء والبنات يبنوا علاقة شفافة وصريحة، بحيث يفتحوا المجال أنه إذا حكى معك شاب معين فأعلمينا، يعني وبتكون كل الجرائم ما يجري من أمور ضمن معرفتهم.
على هذا بيكون أقوى لها أيضا،
أولا هي تكون مرتاحة بالنسبة لمقابلة الشاب، وثانيا حتى هو بالنسبة لنظرته لإلها، يعني لما هي تجي تقول له أنا في مدخل طبيعي هو أهلي، هو بلحظة أيضا محصن أكثر، ما تحصين لإلها عمليا. يعني كثير من الأحيان الأب يعني قد يتفاجأ حينما يعرف، أو الأم يعني، أنه بنته عم تشوف شاب بدون ما تقول له أصلا، يعني هذا نوع من يعني عدم رد الجميل بالجميل، وإنما هذا الشيء قد يكون خارجا عن الأطر الأخلاقية والمنظومة الأخلاقية اللي على الفتاة أن تنتهجها. هلأ نعم قد يكون في حالات استثنائية بيكون تركيبة الأهل تركيبة خاصة جدا، هذا بدأ دقة، هذه استثناء، هاي
بس حالة خاصة،
حالة خاصة يعني، بل بالحالة، بس بالحالة العامة لا، الفتاة من البداية مفروض تقول له للشاب أنه أنا عندي مدخل طبيعي، وعلى أساس هذا المدخل بتم اللقاء.
الأخت سهام أيضا عم تسأل أنه التدين يعني صفة لابد من أنه تكون متوفرة في الشاب، ولكن نعرف نحن الآن فتيات عم تتعلم، فأحيانا بيكون إنسان متدين وخلوق ولكن في تفاوت بالفكر والعلم بيناتهم، فهل بتنصح الفتاة بهذه الحالة أنه تنظر لهذا الموضوع ولا تغض الطرف عن يعني عن مستوى العلمي؟
مسألة المستوى العلمي هو بنفسه ليس عائقا، يعني قد يكون في زوجان يتفاوتان على المستوى العلمي ويعيشان بسعادة، إذا تدخل عنصر يؤدي إلى مشكلة في الحياة الزوجية ما بيكون العلم، بيكون النفسية المريضة. يعني العلم مفروض أنه كلما ازداد المرء علما كلما ازداد تواضعا، وكلما ازداد يعني تواصلا إيجابيا مع الآخرين.
بس قد تقول أنه ما عم بينسجم معي فكريا مثلا، ما عم بيفهم علي شو بدي، أو العكس مثلا.
هلأ هذا بيعتاد أنه المشكلة فيها مش مشكلة علمية، هاي المشكلة فيها مشكلة نفسية عم تتغطى بإطار علمي. هلأ إذا وحدة بتلاحظ أنه هي عندها مشكلة نفسية، أو هو يكون عنده مشكلة نفسية، يا يعالجها قبل ما يفوت على الموضوع، أو إذا ما بيعالجها ولا تؤدي لمشكلة ساعتها ما حدا بيقول أنه فوتوا على موضوع زوجي مع أنه في مشكلة هتستمر، لا.
يعني احنا تقريبا شرفنا على نهاية الحلقة، بعد في موضوع القرابة، هل في الإسلام يعني حث على الزواج من الأقرباء؟
موضوع القرابة نحن منلاحظ بالأحاديث بغض النظر عن سندها، منلاحظ في نوعان من الأحاديث يمكن الجمع بيناتهم، في نوع من الأحاديث بيتحث على القرابة، من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك والكرامة. طيب والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لم رأى كابنة العم، يعني في أحاديث بتحث أنه لأنه طبيعة القريبة والقريب بيكون واحد بيعرفه أكثر، يعني كتير من المقدمات الاستكشافية هاي المقدمات تكون منطوية خلص انه معروفة اكثر. لذلك في حث بعض الاحاديث. في احاديث ثانية اللي هي يعني ممكن ان تؤخذ بمورد النهي معللة. يعني منلاحظ مثلا ببعض الاحاديث اغتربوا ولا تضووا, اغتربوا ولا تضووا, اغتربوا يعني تزوجوا من غريبة مش قريبة, ولا تضووا. شو لا تضووا؟ في حديث ثاني بترجمة بيعطيها اللفظ الاشتقاقي اللي اوضح, لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. الضاوي هو النحيف. يعني بين الأحاديث اللي بتحكي عن الاغتراب أنه قد يكون مقدم من أجل الولد حتى لا يكون الولد مريضا. وهلأ نحن لعادة يعني الجري الاجتماعي على أساسه, يعني إذا كان في مشكلة بالقرابة فهي بتكون على أساس المشكلة في الولد أنه يجي مريض. لذلك تحل المشكلة بأنه يعملوا فحص طبي. يعني إذا عملوا فحص طبي, يعني أنا بنصح إذا قريب بده يزوج قريبته,
وعادة عم بصير فحوصات
يعمل فحص طبي مؤكد إذا قبل ما يحب ويتعلق. يعني يعمل فحص طبي دقيق, إذا الفحص الطبي إجت نتيجته إيجابية الزواج من القريب قد يكون أفضل من الحيثية لإلتا. بس أنه قبل ما يقدم على ذلك يقدم على فحوصات طبية وهذا أفضل
طبعا. يعني في نهاية الحلقة شكرا لك سماحة الشيخ أكرم بركات على هذه اللحظات واللقاء ممتع, ويبقى الشكر كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم. ونذكركم ببريد البرنامج أسرتي @منارتيفي.com.lb والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.